بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فالحديث عن كفارة المجلس. الأصل في المجالس أن تحفظ وتصان من اللغط والكلام السيء والقول الباطل والهجر من القول، وأن يحرص المرء على عمارتها بالكلام المفيد والقول الطيب، وعلى سلامتها من كل ما لا يليق، وعليه في كل مجلس أن يتذكر أن مجالسه وكلماته مسطرة في صحائف أعماله، وأن الله سبحانه سوف يحاسبه على ما يقول، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. قال الله تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وقال تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. والقول السديد يؤثر في حياة المرء صلاحا في العمل وغفران للذنوب، بخلاف القول السيء. ولو أن قوما جلسوا مجلسا ذكروا فيه الإيمان وطاعة الرحمن لقاموا منه برغبة في الطاعة وحرص على الخير، ولو جلسوا مجلسا كثر فيه السوء والمأثم لنهضوا منه بعزيمة على الذي كان حديث مجلسهم، لأن الشر لا يولد خيرا ولا يجنى من الشوك العنب. والمسلم مطلوب منه في مجالسه أن يتحرز فيها من اللغط، لكن العبد مهما اجتهد في ذلك فلا بد أن يبدر منه التقصير، ولو لم يكن في ذلك إلا أنه فوت على نفسه في مجلسه هذا شيئا من الخير لما اشتغل بالمباح عن المستحب. فكيف إذا كان كثير من المجالس لا تخلو من اللغط؟ فشرع للمسلم كلمات تكون كفارة لما كان في مجلسه ذلك. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جلس في مجلس فكثر فيه لغطه فقال قبل أن يقوم من مجلسه ذلك: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، إلا غفر له ما كان في مجلسه ذلك. رواه الترمذي. وينبغي أن يعلم هنا أن ما يقع في مجالس الناس من خطأ وذنب بسبب آفات اللسان على قسمين: الأول الكبائر مثل الغيبة والنميمة والسخرية واللعن والشتم والوقيعة في الأعراب، فلا يقول القائل أن هذا الحديث يدل على أن الإنسان يجلس في مجلسه ويغتاب من أراد وينم ويهزأ ويسخر ويقول الحرام والإثم ثم يقول: أختم مجلسي بهذا التسبيح ويغفر ما كان. فالكبائر لا بد فيها من توبة، وإذا كانت آثارها متعدية فلا بد من محو ذلك الأثر. فإذا كان مثلا نم فأوقع عداوة بين اثنين، أو اغتاب فشحن الصدور على أحد المسلمين، فلا يكفي في ذلك أن يقول: آتي بهذا الذكر في خاتمة المجلس، ويكون كفارة لما كان فيه. فالكبائر لا بد فيها من توبة إلى الله تعالى من تلك الذنوب. الثاني صغار الذنوب واللمم مما لا يتعدى بأثره على الغير، فهذا يكفره هذا الذكر عند القيام من المجلس. والحاصل أن العبد يجب عليه أن يصون مجالسه من المعاصي والآثام، وأن يحرص على ختمها بهذا الذكر المبارك العظيم المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم. قوله: فقال قبل أن يقوم من مجلسه ذلك، يدل على أهمية الحرص على أن يقولها في المجلس نفسه قبل أن يقوم منه، بحيث تكون خاتمة المجلس. ولا يختص هذا الذكر بختم المجلس الذي كثر فيه اللغط، بل يتناول كذلك كل مجلس حتى مجالس الذكر، لما صح من حديث جبير بن مطعم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال سبحان الله وبحمده، سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، فقالها في مجلس ذكر كانت كالطابع يطبع عليه، ومن قالها في مجلس لغو كانت كفارته، رواه النسائي. وعن عائشة رضي الله عنها قالت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا جلس مجلسا أو صلى تكلم بكلمات، فسألته عائشة عن الكلمات فقال: إن تكلم بخير كان طابعا عليهن إلى يوم القيامة، وإن تكلم بغير ذلك كان كفارة له، سبحانك اللهم وبحمدك، أستغفرك وأتوب إليك، رواه النسائي. قوله سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت جمع ثلاث كلمات من الكلمات الأربع التي هي أحب الكلام إلى الله: التسبيح والتحميد والتهليل، ثم أتبع ذلك بالاستغفار: أستغفرك وأتوب إليك، أي أطلب منك يا الله أن تغفر لي وتتوب علي. قوله إلا غفر له ما كان في مجلسه ذلك، أي من الصغائر، أما الكبائر فقد دلت عموم النصوص أنه لا بد فيها من توبة. قال الله تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. وقال صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهن ما لم تغش الكبائر. ومعلوم أن الصلوات الخمس أعظم من قول سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، بل جميع هذه الكلمات موجودة في الصلاة: التسبيح والتكبير والتهليل والاستغفار. ومع هذا قال صلى الله عليه وسلم: ما لم تغش الكبائر. وإذا كان المجلس فيه كلام في أعراض المسلمين غيبة ونميمة وسخرية ونحو ذلك، فهذه حقوق للعباد، لا يكفي فيها هذا الذكر أن يقوله المرء ويظن بذلك أن هذه الحقوق سقطت، فهي لا تسقط إلا بالعفو والمسامحة منهم. هذا وقد استنبط بعض أهل العلم الدليل على هذه الكفارة التي تستحب في نهاية المجلس من قول الله سبحانه في آخر سورة الطور: وسبح بحمد ربك حين تقوم. قال ابن عبد البر رحمه الله: وروي عن جماعة من أهل العلم بتأويل القرآن في قول الله عز وجل: وسبح بحمد ربك حين تقوم، منهم مجاهد وأبو الأحوص ويحيى ابن جعدة، قالوا: حين تقوم من كل مجلس تقول: سبحانك اللهم وبحمدك، أستغفرك وأتوب إليك. قالوا: ومن قالها غفر له ما كان منه في المجلس. وقال عطاء: إن كنت أحسنت ازددت إحسانا، وإن كان غير ذلك كان كفارة لك. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من قوم يقومون من مجلس لا يذكرون الله فيه إلا قاموا عن مثل جيفة حمار وكان لهم حسرة، رواه أبو داود. الأصل في المجالس أن يكون فيها نصيب من ذكر الله، ولهذا جاء في هذا الحديث أن من قاموا من مجلس لم يذكروا اسم الله فيه إلا كان ندامة عليهم يوم القيامة. قوله إلا قاموا عن مثل جيفة حمار، من المعلوم أن الذين يقومون عن مجلس فيه جيفة حمار لا يحصلون في مجلسهم ذلك إلا الروائح الكريهة والمنظر القبيح، ولا يقومون إلا بندامة من جلوسهم في ذلك المجلس، آذتهم تلك الرائحة وآداهم ذلك المنظر. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قلما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم من مجلس حتى يدعو بهؤلاء الدعوات لأصحابه: اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصيبات الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا، رواه الترمذي. هذه دعوات عظيمات جمعت خيري الدنيا والآخرة، كان النبي عليه الصلاة والسلام يختم بها مجالسه. قوله اللهم اقسم لنا من خشيتك، أي من علينا بخشية منك تكون حاجزا وحائلا بيننا وبين فعل المعاصي. قوله ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، فيه أن الجنة لا يبلغها العبد إلا بطاعة الله. قوله ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، أي اجعل في قلوبنا يقينا بك، وإذا وجد في العبد هذا اليقين هانت عليه المصيبة، وإذا عدم أو ضعف في العبد اليقين عظمت مصيبته. قوله اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، أي بحيث يبقى له سمعه ويبقى له بصره وتبقى له قوته إلى أن يتوفاه الله. ومن التمتيع بالسمع أن يحافظ المرء على سمعه فلا يسمع إلا ما أحله الله، ومن التمتيع بالبصر ألا يستعمله إلا بما أحله الله، ومن التمتيع بالقوة ألا يستعملها إلا في طاعة الله. قوله واجعله الوارث منا، أي أن تبقى هذه الأشياء السمع والبصر والقوة صحيحة إلى أن يموت العبد. قوله واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا، أي اثأر لنا ممن ظلمنا وانصرنا على الأعداء. قوله ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، لأن المصيبة في الدين أعظم المصائب. قوله ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، أي لا تجعل الدنيا أكبر هم لنا، ولا بأس أن يهتم المرء بطلب الرزق والمعاش له ولأولاده، لكن دون أن يكون ذلك أكبر همه. قوله ولا مبلغ علمنا، أي فلا تكون الدنيا هي مبلغ علم العبد، وإنما مبلغ علمه وموطن عظيم عنايته العلم بالله وبأسمائه وصفاته ودينه وشرعه وما يقرب إليه تبارك وتعالى. قوله ولا تسلط علينا من لا يرحمنا، أي من الخصوم والأعداء. وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا أجمعين لكل خير، إنه سميع مجيب. وإلى لقاء آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فالحديث عن كفارة المجلس. الأصل في المجالس أن تحفظ وتصان من اللغط والكلام السيء والقول الباطل والهجر من القول، وأن يحرص المرء على عمارتها بالكلام المفيد والقول الطيب، وعلى سلامتها من كل ما لا يليق، وعليه في كل مجلس أن يتذكر أن مجالسه وكلماته مسطرة في صحائف أعماله، وأن الله سبحانه سوف يحاسبه على ما يقول، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. قال الله تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وقال تعالى ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. والقول السديد يؤثر في حياة المرء صلاحا في العمل وغفران للذنوب، بخلاف القول السيء. ولو أن قوما جلسوا مجلسا ذكروا فيه الإيمان وطاعة الرحمن لقاموا منه برغبة في الطاعة وحرص على الخير، ولو جلسوا مجلسا كثر فيه السوء والمأثم لنهضوا منه بعزيمة على الذي كان حديث مجلسهم، لأن الشر لا يولد خيرا ولا يجنى من الشوك العنب. والمسلم مطلوب منه في مجالسه أن يتحرز فيها من اللغط، لكن العبد مهما اجتهد في ذلك فلا بد أن يبدر منه التقصير، ولو لم يكن في ذلك إلا أنه فوت على نفسه في مجلسه هذا شيئا من الخير لما اشتغل بالمباح عن المستحب. فكيف إذا كان كثير من المجالس لا تخلو من اللغط؟ فشرع للمسلم كلمات تكون كفارة لما كان في مجلسه ذلك. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جلس في مجلس فكثر فيه لغطه فقال قبل أن يقوم من مجلسه ذلك: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، إلا غفر له ما كان في مجلسه ذلك. رواه الترمذي. وينبغي أن يعلم هنا أن ما يقع في مجالس الناس من خطأ وذنب بسبب آفات اللسان على قسمين: الأول الكبائر مثل الغيبة والنميمة والسخرية واللعن والشتم والوقيعة في الأعراض، فلا يقول القائل أن هذا الحديث يدل على أن الإنسان يجلس في مجلسه ويغتاب من أراد وينم ويهزأ ويسخر ويقول الحرام والإثم ثم يقول أختم مجلسي بهذا التسبيح ويغفر ما كان. فالكبائر لا بد فيها من توبة، وإذا كانت آثارها متعدية فلا بد من محو ذلك الأثر. فإذا كان مثلا نم فأوقع عداوة بين اثنين، أو اغتاب فشحن الصدور على أحد المسلمين، فلا يكفي في ذلك أن يقول آتي بهذا الذكر في خاتمة المجلس ويكون كفارة لما كان فيه. فالكبائر لا بد فيها من توبة إلى الله تعالى من تلك الذنوب. الثاني صغار الذنوب واللمم مما لا يتعدى بأثره على الغير، فهذا يكفره هذا الذكر عند القيام من المجلس. والحاصل أن العبد يجب عليه أن يصون مجالسه من المعاصي والآثام، وأن يحرص على ختمها بهذا الذكر المبارك العظيم المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم. قوله فقال قبل أن يقوم من مجلسه ذلك يدل على أهمية الحرص على أن يقولها في المجلس نفسه قبل أن يقوم منه، بحيث تكون خاتمة المجلس. ولا يختص هذا الذكر بختم المجلس الذي كثر فيه اللغط، بل يتناول كذلك كل مجلس حتى مجالس الذكر، لما صح من حديث جبير بن مطعم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال سبحان الله وبحمده، سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، فقالها في مجلس ذكر كانت كالطابع يطبع عليه، ومن قالها في مجلس لغو كانت كفارته. رواه النسائي. وعن عائشة رضي الله عنها قالت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا جلس مجلسا أو صلى تكلم بكلمات، فسألته عائشة عن الكلمات فقال: إن تكلم بخير كان طابعا عليهن إلى يوم القيامة، وإن تكلم بغير ذلك كان كفارة له. سبحانك اللهم وبحمدك، أستغفرك وأتوب إليك. رواه النسائي. قوله سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، جمع ثلاث كلمات من الكلمات الأربع التي هي أحب الكلام إلى الله: التسبيح والتحميد والتهليل، ثم أتبع ذلك بالاستغفار: أستغفرك وأتوب إليك، أي أطلب منك يا الله أن تغفر لي وتتوب علي. قوله إلا غفر له ما كان في مجلسه ذلك، أي من الصغائر. أما الكبائر فقد دلت عموم النصوص أنه لا بد فيها من توبة. قال الله تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. وقال صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهن ما لم تغش الكبائر. ومعلوم أن الصلوات الخمس أعظم من قول سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، بل جميع هذه الكلمات موجودة في الصلاة: التسبيح والتكبير والتهليل والاستغفار، ومع هذا قال صلى الله عليه وسلم ما لم تغشى الكبائر. وإذا كان المجلس فيه كلام في أعراض المسلمين غيبة ونميمة وسخرية ونحو ذلك فهذه حقوق للعباد، لا يكفي فيها هذا الذكر أن يقوله المرء ويظن بذلك أن هذه الحقوق سقطت، فلا تسقط إلا بالعفو والمسامحة منهم. هذا وقد استنبط بعض أهل العلم الدليل على هذه الكفارة التي تستحب في نهاية المجلس من قول الله سبحانه في آخر سورة الطور وسبح بحمد ربك حين تقوم. قال ابن عبد البر رحمه الله وروي عن جماعة من أهل العلم بتأويل القرآن في قول الله عز وجل وسبح بحمد ربك حين تقوم منهم مجاهد وأبو الأحوص ويحيى ابن جعدة قالوا حين تقوم من كل مجلس تقول سبحانك اللهم وبحمدك أستغفرك وأتوب إليك. قالوا ومن قالها غفر له ما كان منه في المجلس. وقال عطاء إن كنت أحسنت ازددت إحسانا وإن كان غير ذلك كان كفارة لك. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من قوم يقومون من مجلس لا يذكرون الله فيه إلا قاموا عن مثل جيفة حمار وكان لهم حسرة. رواه أبو داود. الأصل في المجالس أن يكون فيها نصيب من ذكر الله، ولهذا جاء في هذا الحديث أن من قاموا من مجلس لم يذكروا اسم الله فيه إلا كان ندامة عليهم يوم القيامة. قوله إلا قاموا عن مثل جيفة حمار، من المعلوم أن الذين يقومون عن مجلس فيه جيفة حمار لا يحصلون في مجلسهم ذلك إلا الروائح الكريهة والمنظر القبيح، ولا يقومون إلا بندامة من جلوسهم في ذلك المجلس، آذتهم تلك الرائحة وآذاهم ذلك المنظر. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قلما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم من مجلس حتى يدعو بهؤلاء الدعوات لأصحابه اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصيبات الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. رواه الترمذي. هذه دعوات عظيمات جمعت خيري الدنيا والآخرة، كان النبي عليه الصلاة والسلام يختم بها مجالسه. قوله اللهم اقسم لنا من خشيتك أي من علينا بخشية منك تكون حاجزا وحائلا بيننا وبين فعل المعاصي. قوله ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك فيه أن الجنة لا يبلغها العبد إلا بطاعة الله. قوله ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا أي اجعل في قلوبنا يقينا بك، وإذا وجد في العبد هذا اليقين هانت عليه المصيبة، وإذا عدم أو ضعف في العبد اليقين عظمت مصيبته. قوله اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا أي بحيث يبقى له سمعه ويبقى له بصره وتبقى له قوته إلى أن يتوفاه الله. ومن التمتيع بالسمع أن يحافظ المرء على سمعه فلا يسمع إلا ما أحله الله، ومن التمتيع بالبصر ألا يستعمله إلا بما أحله الله، ومن التمتيع بالقوة ألا يستعملها إلا في طاعة الله. قوله واجعله الوارث منا أي أن تبقى هذه الأشياء السمع والبصر والقوة صحيحة إلى أن يموت العبد. قوله واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا أي اثأر لنا ممن ظلمنا وانصرنا على الأعداء. قوله ولا تجعل مصيبتنا في ديننا لأن المصيبة في الدين أعظم المصائب. قوله ولا تجعل الدنيا أكبر همنا أي لا تجعل الدنيا أكبر هم لنا، ولا بأس أن يهتم المرء بطلب الرزق والمعاش له ولأولاده، لكن دون أن يكون ذلك أكبر همه. قوله ولا مبلغ علمنا، أي فلا تكون الدنيا هي مبلغ علم العبد، وإنما مبلغ علمه وموطن عظيم عنايته العلم بالله وبأسمائه وصفاته ودينه وشرعه وما يقرب إليه تبارك وتعالى. قول ولا تسلط علينا من لا يرحمنا، أي من الخصوم والأعداء. وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا أجمعين لكل خير، إنه سميع مجيب. وإلى لقاء آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.